بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بنا والقائلين لفاطمة آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراك تنكيما تقل بظل أوراق لها وغصوني، ومجمعي حطبا على البيت الذي لولا لم يجتمع شمل الدين والداخلين على البتولة بيتا والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمام أمد نجادي يا علي، والطرود تعدو خلفهم برنيني تدعوهم، خلوا ابن عمي أو أكشف راسي للدعاء، هيا واشكو الى الإله، يا 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 ہے عاش جونی مکان ناقد صالح وفصيلها هي بالفضل عند الله إلا يا 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 هيا دوني يا با طياب السدلت عليك ايد الهادي عجاب جيت يا باب يا باب جيت يا باب اريد اسألك واسمع منك جواب عليك شجرة يوم تمر دول الذناب صدق يا باب صدق يا باب كسروا من فاطمة ضلع ما طاب ما طاب ويا وسف الدموع على العين يا ويا وساف لطمها على يا 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 هيا العين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا عترة المختار أي منقلبا ينقلبون والعاقبة للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساء العالمين أربع مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة ابن خويلد وفاطمة بنت محمد. حري في هذه الليلة أن نقف حول أم الزهراء سيدتنا ومولاتنا ومقتداتنا ورجانا في كل المواطن سيدتي ومولاتي سيدة نساء العالمين السيدة خديجة ابنة خويلد صلوات الله عليهم أجمعين. إخواني في الوهلة الأولى لابد نذكر مثل نقطة موجزة وهذه النقطة في لها فوائد في البحث. هذه النقطة تتمحور في أن المؤرخون العرب قل ما كانوا يكتبون أحوال النساء وهذا دستور. أنا بس جاي أنوه مثل تنويه، يعني إذا أكو امرأة وصلت إلى مقام رفيع ينوه عنها المؤرخ بذكر اسمها. أحيانا يقول أكو هذا الموقف ماكو داعي نذكره، ليش؟ لأنها شنو؟ امرأة. بل كان يتخصص كتابة التاريخ في أحوال الرجال. هل يجي واحد يقول مولانا يعني أحوال النساء لم تذكر؟ كتبت، ولكن تنويه مجرد مرور الكرام. السيدة خديجة صلوات الله عليها إذا أردنا أن نقف على حياتها بحاجة إلى عدة محاضرات، فأحببت في هذه الليلة أن نتكلم حول شبهتين من باب الدراية، من باب الدراية، لأن كثير من الناس يقول لك إيه أنا أعرف هذه الشبه مو ثابتة، بس شلون نرد هذه الشبه؟ البعض يقول ما ندري. الشبهة الأولى ولها علقة والربط بالشبهة الثانية. الشبهة الأولى كم كان عمره
خديجة الكبرى صلوات الله عليها حينما تزوجت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى حريا آخر، هل كانت خديجة كبيرة في السن؟ دائما حينما نجي إلى هذه الشبهة وإلى هذا السؤال، ترى أكثر قول مشهور أن حينما تزوجت بالنبي كان النبي عمره 25 سنة، وخديجة كم كان عمرها؟ 40 سنة. هل هذا الأمر صحيح؟ هذا واحد. اثنين، أنه مشهور في التاريخ أن خديجة الكبرى صلوات الله عليها حينما تزوجت بالنبي كان لها زوجين قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا نقطتين، هل كان لها أزواج قبل النبي، أم أنها حينما تزوجت النبي كانت هي الزوجة الأولى؟ وفي الختام أعطيك ثمرة ونذكر مقامات خديجة صلوات الله عليها، لأن هاتين الشبهتين أكثر شبهتين تطرحها حول خديجة. البعض يقول أنا عندي الجواب بس ما عندي، أو عندي الاعتقاد بعدم وجودهما بس ما عندي الجواب المقنع. نجي إلى الشبهة الأولى، أن هل كان عمرها 40 سنة حينما تزوجت بالنبي والنبي كان عمره 25 سنة؟ الآن لو تجي تفتح كتب المسلمين، حتى لو تذهب إلى كتب المدارس في كثير من الدول وتقرأ عن خديجة بنت خويلد، يقول لك كان عمر النبي حينما تزوج 25 وهي عمر 40 سنة. تروح أنت تسمع أي مكان يقول لك كان عمره 40 والنبي عمره 25، وكأنما لا يوجد قول إلا هذا القول، صح لو لا؟ هلا يجي واحد يقول مولانا التفتوا إلى هذا الجواب، لأن هذا الجواب بحاجة إلى حكمة. فهنا نقول إذن الثابت والمشهور على مسامعنا، المشهور أن عمرها 40 وعمر النبي 25. ليش؟ لأن كل ما ندخل مكان كثير من الكتب تكتب هذا الكلام، صح لو لا؟ هذا الثابت أو المشهور. لعله يوجد قول، هيك الواحد يتصور يقول لعله يوجد قول خلاف هذا الأمر. بينما إحنا الآن نجي نقول هل هذا الكلام منشأه صحيح، وهل يوجد كلام أن الأعمار كانت تختلف عن ذلك؟ شاف وين؟ بعد ذلك تطلع لك ثمرة ثانية تستفيد أنت. إذا رجعنا إلى كلام المؤرخين في عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عدنا روايات أن النبي حينما تزوج كان عمره 21، وعدنا روايات تقول 22، عدنا روايات 23، وعدنا 24، وعدنا 25، وعدنا 26، وعدنا 30، وعدنا 36. النبي هلا يجي واحد يقول مولانا شنو استفيد تجيب لي هذه الاقوال؟ يعني انت احصرها بقول نعم مشهور 25 سنه عند العامه والخاصه، بس شنو نستفيد من هذه الاقوال؟ نستفيد ان هناك نوع من التكريس على قول حتى تنسى بقيه الاقوال. هذا شنو يصير؟ يصير مثل عملية يسموها إيحاء فكري. هذا الإيحاء الفكري واقع. شون الإيحاء الفكري؟ على احنا تكلمنا عنه بس من باب التنويه. الإيحاء الفكري حينما واحد يقول لك أو مجموعة يريدون يصفوك في حالة أنت سليم الآن بس يمرضوك، يلتفت لك واحد ها شفيك لونك أصفر اليوم، واحد يقول لا ما في شيء، ثاني ينظر لك يقول أنا أشوفك اليوم ما شاء الله عيونك ذابلة شنو صاير، واحد ثالث يقول لك كل ما أكلمك أشوفك فكرك شارد في مكان آخر، يجي واحد رابع يقول مشيتك مو منتظمة اليوم، يجي واحد خامس يقول لك أنت أمس الظاهر مو نايم زين. تجري أن هذه عملية الإيحاء توحي للإنسان شنو؟ أنه هو مريض، بحيث أنهم كلهم اتفقوا بكل واحد إلى طريقة أن يوصل لك أنت مريض. فهنا حينما نجي إحنا ننظر إلى كلام المؤرخين ونرى أن التاريخ ما فيه إنصاف، حينما قالوا أن النبي حينما تزوج عمره 25 سنة وهو أشهر الأقوال، ما ذكروا أن النبي كان أصغر من ذلك وأكبر من ذلك. وهذا شنو يدل؟ يدل على أن المؤرخون أصروا على نقل رواية واحدة حتى يجعل لك نوع من التحجيم والتحجير الفكري. هل يجي واحد يقول وين نستفيد هذا؟ في عمر خديجة صلوات الله عليهم أجمعين. وين ما تروح تسأل كم كان عمر خديجة كله يقول لك 40. أنا أدري الكثير لعله يعرف أنه مو 40، بس أنت حتى تريد تعرف أن أكو سبب في وضع 40. ليش وضعوا 40؟ كل ذلك حتى يكبروا خديجة، اتفقوا. مع أن أكو روايات حتى في كتب العامة أن ما كان عمر 40 سنة. وتعال الآن أنت انظر حتى إحنا نكون منصفين. طبعا عندنا روايات لعله تصل إلى 20 رواية في عمر خديجة. أنا حتى ما أطيل عليك أذكر 8 روايات. نجي الرواية الأولى أو القول الأول، قد نقله البيهقي وصححه، قال هذا القول الصحيح في كتاب دلائل النبوة أن النبي حينما تزوج، أو عفوا إن خديجة حينما تزوجت بالنبي كان عمره 25 سنة، وهو أصح الأقوال، لأن هذا مصحح. طبعا هذا ذهب إليه الشيخ القرشي، ذهب إليه القمي، ذهب إليه المجلسي، ذهب إليه جملة من علمائنا، وقد صحح علماء العامة. يقول هذا حينما بحثنا في السند رأينا أن النبي كان عمره 25 سنة، عفوا خديجة عمره 25 سنة حينما تزوجت بالنبي، بينما عندنا إحنا روايات أن النبي كان عمره 26 حينما تزوج خديجة، عندنا روايات 30، عندنا روايات 35، عندنا روايات 36. والله تدري شنو معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا النبي كان عمره أكثر من 25، شنو يتضح؟ يتضح أن خديجة أصغر. يلا أكمل لك. نجي إحنا الآن إلى الرواية الثانية، وهو ما رجحه كثيرون مثل ما ذكر صاحب شذور الذهب في الجزء الأول في الصفحة 140، وفي المستدرك الحاكم في الجزء الأول أيضا في صفحة 140، أنه حينما تزوجت بالنبي كان عمرها 28. هذا قول ثاني. يلا حتى ما أطيل عليك أذكر لك يوم باختصار. القول الثالث في السيرة الحلبية وتهذيب تاريخ دمشق أن حينما تزوجت بالنبي كان عمرها 30. هذا القول الثالث. القول الرابع في كتاب البداية والنهاية في الجزء الأول والسيرة النبوية لابن كثير أنها حينما تزوجت بالنبي كان عمرها 35. وقد نقل صاحب أنساب الأشراف في قسم حياة النبي والمواهب اللدنية أن كان عمرها 40 سنة، وهذه الرواية تعتبر من الموضوعات. 40 سنة، لا يجي واحد يقول مولانا ليش؟ لأنه اللي نقل كان عمرها 40 سنة هو من الوضاعين، مثل منه المدائني، ومن منو أيضا والزبير ابن بكار. هل يجي واحد يقول مولانا وضاعين هؤلاء لعله وأن لا لا، هؤلاء وضاعين كذابين عند العامة والخاصة. المدائني والزبير ابن بكار قالوا أن خديجة حينما تزوجت بالنبي كان عمره 40 سنة. سبحان الله، المسلمين تركوا كل الأقوال وتمسكوا بهذا القول. هذا القول الخامس. القول السادس أنها تزوجت، وأنا أذكر أقوال حتى بس أريد أوصل لك فكرة في النهاية، تزوجت وكان عمره 44 في كتاب تهذيب تاريخ دمشق. والقول السابع أنها تزوجت من النبي وكان عمره 45 سنة، تهذيب الأسماء، كتاب تهذيب الأسماء وتاريخ الخميس، وفي أيضا كتاب أنساب الأشراف قسم حياة النبي أنك حينما تزوجت كان عمره 46، وعندنا 50 أيضا. وعندنا روايات أقل من ذلك، عندنا تقريبا كذا رواية. هل يجي واحد يقول مولانا أنت جاي تريد تصغرها تكبرها شنو تستفيد؟ أنا أريد أبين لك أنه حينما أنت تعمل عملية إيحاء، وين ما دخلت المدرسة، دخلت بدورة إسلامية، بأي كتاب تشوف 40 40 40، ليش مولانا؟ إنما حصرت بالأربعين وهي من أضعف الروايات، حتى شنو؟ حتى ما يفكر الإنسان أن لا خديجة أصغر أو أكبر. فحاول البعض أن يبعد قصة الروايات عن أذهاننا حتى نتصور أن عمرها 40، مثل هذا اللي قال أنت وجهك أصفر، أنت تعرج، أنت ما أدري شنو، عيونك حمراء، ما أدري عيونك ذابلة، حتى الواحد شعر أنه مريض. ها؟ هذا مثل واحد كذب 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 حتى صدقه الناس. مثل هذا الراعي، تعرفون قصة الراعي، وأنا أريد أذكرها في هذا الموقف. هذا واحد راعي خلوا الناس يأخذ غنمهم ويطلع يرعى بالغنمات، وأعطوه جهاز ينبههم إذا جاءت الذئاب على تلك الأغنام. هذا هو قاعد ما عنده شغل، أخذ هذا الجهاز، أخذ يصرخ، طلعوا الناس وين ما كذا، قال أمزح معاكم، صرفت الناس. ثاني يوم قاعد مل، أخذ هذا الجهاز أعطى إشارة، طلعت الناس. المرة ثالث يوم رابع يوم، بعد كذا يوم إجت الذئاب أكلت الأغنام. هذا أخذ يصفر كذا، يعطي إشارة، يصرخ كذا، الناس يسمعون قالوا هذا كذاب. ها؟ مرة مرتين ثلاثة، خلص بعد الناس خلص صار يصدقون هذا كذب وهو كان صادق. وهكذا أصبح في قضية 40 سنة، أنه مولانا أنت ليش ما يكون عندك انفتاح فكري وتقول عندنا رواية 25 و24 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و32؟ والله لعله يوجد 20 رواية في عمر خديجة حينما تزوجت بالنبي. وأكثر من ذلك، حتى النبي أن حينما تزوج كان عمره من 21 إلى 36. فهنا شنو يتضح لنا؟ يتضح لنا أنه أرجح الأقوال كما صححوا أن خديجة حينما تزوجت بالنبي كان عمره 25 سنة، وهو الأصح والأقرب للعقل والواقع. هل يجي واحد يقول مولانا ليش هو الأصح وأقرب للواقع؟ إخواني، ليش هو الأصح؟ لأنه عندنا إحنا روايات أنه حينما أراد النبي أن يتزوج بخديجة كان كبار العرب ووجاهائهم وتجارهم يتمنون أن يحظوا بالزواج من خديجة. فأسألك بالله، إحنا مو جاي نطعن بأحد، واحد تاجر ملياردير يروح يتزوج واحدة عمرها 40 سنة؟ ليش؟ يقدر يتزوج شابة، صح لو لا؟ هذا واقع لم واقع؟ واقع. ليش يتمنون؟ يعني حتى هذا في حقيقة التاريخ، وإن شاء الله أنا حينما أذكر الإشكال الثاني أأيد جوابي في هذا المعنى، أنه شلون تجاه تقول 40؟ فخلاصة الكلام أن المرجح خديجة حينما تزوجت بالنبي كان عمره 25 سنة، والنبي كان عمره 25 وما فوق. طب لا يجي واحد يقول ما هو هذا، ليش كبروا خديجة؟ أن أكو ناس كان تكره خديجة فكبروها حتى ينالوا البعض نصيبا عظيما في هذا المعنى. خلص هم المؤرخين يريدون هذه الحالة فحصروها ب40، مع أن عندنا عدة روايات. إذن من ناحية الرد أن عندنا روايات متعددة، وأن الجواب الأوضح والأسمى هو ما صححه البيهقي في دلائل النبوة أن كان عمره 25 سنة، ويقول لك رواية صحيحة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قضية أزواج خديجة. ذكرت مقدمة في بداية البحث، شنو قلت؟ قلت أن مؤرخي العرب كانوا يذكرون أحوال الرجال وقل ما يذكرون أحوال النساء. الآن من باب الإنصاف، خديجة كما يقولون تزوجت 2 من التجار، صح لو لا، وكبار العرب. طب أسألك بالله، إذا كان هذا الأمر صحيح، من أولئك الاثنين؟ في واحد حافظ أسماءهم؟ تعرفوهم؟ مقدمة لأنا ذكرتها واضحة، يقول لك إحنا الآن أكو شاعر، أكو واحد كان ماشي بمكة ضحك سوى كذا، واحد رمال بيتين كل الناس كان يتغنون باسمه، بس أزواج خديجة ما أدري من هم، بس مذكورين يعني، وأنا أذكر لك أسماءهم الآن حتى أسماءهم صعبة. طيب الآن يجي واحد يقول مولانا أنت وين تريد توصل؟ أنا دوصل لك إلى هدف سامي في مقام خديجة. لذلك حينما تجي أنت إلى كلام المؤرخين، حتى المؤرخين يتخبطون في بيان هاتين الشخصيتين، وهذه أول مرة أنا أذكر هذا التفصيل. عادة أذكر الاسم من غير المصدر ومن غير هذا التشويش، بس أريد أبين لك حتى المؤرخ عنده نوع من التشويش. هنا قال البلاذري في كتاب أنساب الإشراف، الأشراف عفوا، أن خديجة كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي هالة، واحد اسمه أبي هالة، من هو؟ هند ابن النباش ابن زرارة الأسدي من تميم، وولدت له هند ابن أبي هالة، وسمي باسم أبي. شنو اسمه؟ هند ابن شنو؟ أبي هالة. أبو شنو اسمه؟ هند شنو؟ ابن أبي هالة أو أبو هالة، شنو الاسم؟ طب وين هذا؟ وينه؟ هذا قول. هل يجي واحد يقول مولانا كل المؤرخين اتفقوا على هذا الكلام؟ لا لا، تعال أنت انظر. وقال البلاذري أيضا الآن على الزوج الثاني، ثم خلف عليها بعده، أي بعد أبي هالة الزوج الثاني، منه عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن مخزوم. هل هذا عتيق؟ خلينا نقول يلا مخزومي، يعني معروف أكثر، لأن التميميون الله يحفظ تلك القبيلة ويحفظ هذه العشيرة، إحنا ما من باب الإساءة، تعتبر من أهل البادية. وخديجة من المدينة، أي مدينة؟ من مكة. مكة مدينة تعتبر، مو نقصد يثرب يعني، لا مدينة. وهذه علاقة التزاوج في ذلك الزمان ما كانت موجودة، يعني ابن البادية ما يأخذ بنت المدينة، ولو بالعكس تصير. ليش؟ لأن بنت المدينة ما تقدر تعيش في البادية، ما تقدر، وحدة ساكنة ببيت وقصر تقدر تأخذها وتعيشها بخيمة مع الأغنام وكذا، صعبة صعبة. أما بالعكس إيه، تقدر تجيب وحدة من البادية وتسكنها في المدينة. هذا الشخص الثاني مخزومي، منو هذا؟ يقول هنا عتيق بن عابد ابن عبد الله بن مخزوم، فطلقها فتزوجها النبي، وكانت خديجة ولدت لعتيق جارية يقال لها هند، تزوجت صفي بن أمية بن عابد. سبحان الله، كلهم هند. طب الآن يجي واحد يقول مولانا الآن صار تبين لك كلهم أسماءهم شنو؟ هند، كلهم. سبحان الله. الآن نجي بس العتيق، لا اسمه عتيق ابن اسمه هند. الآن نجي إلى وقال ابن حبيب صاحب كتاب المتفق في معرض حديثي عن النباش أبو هالة زوج خديجة، صار الآن اسمه النباش. البلاذري شنو يقول اسمه؟ هند. يعني إلى الآن ما اتفقوا على اسم والله. زوج خديجة قبل رسول الله، قبل رسوله، فولدت له هالة. الآن صارت اسم شنو؟ هالة. وهند، هناك هالة أو أبو هالة نفسه وهند، الآن صار هنا هالة وهند يختلفون، وهما رجلان، يعني هالة رجل وهند رجل. سبحان الله، أنا أول مرة أسمع أن هناك أسماء في العربية في الجزيرة أن يسمون هند لرجل وهالة لرجل، هذه بس تصير مع خديجة سلام الله عليها. يجي أكثر من ذلك. وقال ابن حبيب أيضا في كتابه المبحر الذي ألفه بعد المتفق، يعني بعد هذا الكتاب، في من تزوج ثلاثا مرت كانت خديجة قبله عند أبي هالة هند بن النباش، ثم عند عتيق ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. وهذا مما يدل أيضا الاسم الثاني يتغاير عن اسم ما نقله البلاذري. فهنا حينما نجي نقول أنه نعم لها زوجين، إذا هي خديجة اسمها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن العزة ابن قصي القرشية، حتى يوصل نسبها إلى منه؟ إلى آدم، عندها نسب لآدم. هؤلاء ما تدري مرة يخلي لك هند، مرة يخلي لك نباش، مرة يخلي لك عتيق، مرة ما أدري شنو، مرة عنده ولد اسمه هالة، مرة عنده بنت اسمه هالة، مرة عنده. هذا التخبط شنو وضعه يا مولانا؟ مو أنت تقول أن المعرب يذكرون أحوال الرجال، فإذا هي خديجة كانت مشهورة فحري على العاقل وعلى المؤرخ أن يكون أزواجها أشهر منها، صح لو لا؟ هذا واحد خليه عندك، هذه واحد خليه عنده. ثاني شيء، حينما يتكلم البعض يذكر لك أزواج خديجة ويقول وكانوا من الأثرياء وكانوا من وجهاء العرب، ولو أن الأول تميم يعني كان من البادية، بس خلينا نقول وجهاء العرب وكبارهم وأثرياءهم. الآن بس أنا أريد أسأل سؤال، أنت ذاكر لي أسماءهم وذاكر أسماء أبنائهم على عيني وراسي أحترمك، بس اذكر لي اسم موقف سووه. يعني يوم من الأيام إجا واحد خلال الصنم، واحد منهم كان عنده تجارة تمر مثلا، واحد منهم مر بالسوق، واحد منهم مثلا ضرب واحد، واحد منهم شارك في غزوة، شارك في معركة، يا أخي سطى على قبيلة معينة، يا أخي كان له موقف في الشام، تجارته كانت تمتد بهذه الكيفية وهذه الكيفية، لماذا لا يوجد تاريخ بس الذي يوجد أسماء، وحتى الأسماء فيها نوع من التخبط؟ بينما خديجة نعرف أن أباها خويلد وأنها كانت كما يقال في حقها تلقب في الجاهلية، في الجاهلية، أعيد ثلاث مرات، في الجاهلية مو أنا، في الجاهلية كانت تلقب بالطاهرة. لقبها الناس يلقبوها بالطاهرة، وكانت تلقب أيضا، اللي الناس بعض الناس ما تعرف هذا اللقب، وكانت تلقب بملكة قريش. تدرون أن هذه ألقاب خديجة؟ ملكة قريش وبالطاهرة. وهؤلاء هالة بن النباش وعتيق ما أدري منو، هؤلاء وينهم؟ أنا ما جاي أنتقص من قدرهم، بس أنا أريد أتكلم. فهنا يأتي عندنا الأمر الثالث في الرد على قضية أن كان لها أزواج، لعل هذه الأسماء أسماء وهمية وضعها بعض المتأرخين حتى ينتقص من قدر خديجة. هذا ثلاثة. هل يجي واحد يقول طب عندنا جواب آخر؟ نعم، السيد جعفر مرتضى العاملي ذكر جواب رابع، يقول أن هذين الاثنين كانا زوجي هالة اخت خديجة بنت خويلد، وذكر أنه هي كانت هالة وهالة بعدين اجت عند مع خديجة مع إلى رسول الله ودخلت الإسلام. ها، فهنا رسول الله ربى بنات هالة اللي هم زينب ورقية، ويقال عند بنت ثالثة اسمها شنو؟ أم كلثوم. بس هنا حينما ترجع أنت تنظر أن عتيق وأبي هالة ما كان عندهم لا زينب ولا رقية ولا أم كلثوم، كان عندهم هند رجل وهند امرأة وعندهم رجل اسمه هالة. هذا شنو يدل؟ يدل على أن هؤلاء هذين الرجلين كانا وهميين، نوع من أنواع الوهم. يعني خلي يذكرون موقف، شاركوا في غزوة، صنعوا صنيعة، ماكو شيء. الآن نجي لماذا الدفاع عن صغر عمر خديجة، وعلى أن حينما تزوجت كانت باكر. الآن نجي إلى دليل، هذا الدليل عقائدي. إخواني اعلم أنه من زيارة الحسين السلام على الأصلاب الشامخة والنقطة والأرحام، الأرحام المطهرة، والرحم هو وعاء العصمة، فحري على خديجة التي ستحمل بالصلة ما بين النبوة والإمامة بالزهراء الطاهرة أن يكون رحمها طاهر، فهذا مما يجعل عقائديا وحتميا أن لم يكن لها أزواج ما سوى النبي محمد. بل أكثر من ذلك، لقد صرح المؤرخون حينما تزوجها النبي كانت بنتا باكر كما ورد في النصوص. خلنا نجي إلى النصوص. يقول ابن شهر آشوب: روى أحمد البلاذري من علماء العامة وأبو القاسم الكوفي في كتابهما، ومنه والسيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الشافي، والشيخ زعيم الطائفة الشيعية أبي جعفر الطوسي في تلخيص الشافي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بها يعني بخديجة وكانت عذراء، ويؤكد ذلك ما ذكر في كتاب بحار الأنوار أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة. شنو كانت؟ عذراء. هل يجي واحد يقول مولانا طب انت ليش هذا الدفاع؟ مولانا دير بالك، هذا يجعل مستنقص في عظمة الزهراء وأهل البيت. أنا حينما أريد أتبع إنسان لابد أتبع أكمل الناس. إذا أنا أمتاز بصفة عن واحد أني أنا أفضل منه، ليش أتبع؟ خلني أتبع نفسي. وحري على الله، على الله عز وجل إذا أراد أن يبعث لنا حجة أن يبعثها كاملا، ماكو لا علل ولا نواقص، ولا نواقص عرفية يعني جمال كمال علم هيبة. يعني خديجة أقول لك تسمى ملكة قريش، يلقبوها ملكة قريش، تلقب بالطاهرة. شنو معنى الطاهرة؟ ها؟ طاهرة طاهرة يعني كانت معصومة في زمن الجاهلية. طيب الآن يجي واحد يقول مولانا يلا أريد أطيل عليك شوي الليلة، تستاهل مولاتنا خديجة. أذكر لك الآن مواقف موقفين عن خديجة قبل أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما بس تذكر خديجة يذكرون عن الزواج كيف اقترق. أنا أريد أتكلم قبل ما تتزوج بالنبي أو أول ما تعرفت، شلون تعرفت على النبي. يلا اسمع هذه الرواية يذكرها صاحب البحار. خديجة بإجماع جل كبيرة من العلماء أنها ولدت إبراهيمية على ملة إبراهيم، هذا شبه إجماع. ثاني شيء أنها كانت موحدة. ثالث شيء أنها كانت تتبع كتب السماوات. يعني شلون؟ يعني يجي واحد يقول موحدة ولا يعني مسيحية؟ لا لا لا، كان عنده اطلاع على التوراة وعلى الإنجيل وعلى الزبور وعلى صحف بقية الأنبياء. يعني كانت امرأة عالمة، حتى تعرف أنا شنو أريد أوصل لك. طب شلون؟ تعال اسمع الرواية وشوف عظمة خديجة. يقول العلامة المجلسي: يذكر أن الأحبار اللي هم منه يهود كانوا يترددون على السيدة خديجة، يجون هذا قبل رسول الله، قبل ما تبتدي الدعوة وين يجوا؟ عند خديجة. فخديجة شنو كان تصنع بالأحبار؟ تفيض عليهم بالأموال وهم يفيضون عليها بالعلم، مو بمعنى أن هي ناقصة، لا، هذا من باب تناقش العلم، هذا من باب احتواء العلم. يعني مثلا الآن إحنا عندنا زعماء بالحوزة، مثلا هؤلاء الزعماء يفتحون دروس، عندهم طلبة معممين يفيضون، شنو يجيبون هؤلاء العلماء يلقون دروس يدعمهم الطلبة، وغير ذلك يفيضون عليهم بالأموال حتى يساعدوهم حتى يقدرون أن ينشروا العلم. هذه عملية تبليغية. فهنا يقول: وذلك كانوا يترددون على خديجة، وذلك لمكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وكانت عليها السلام تكرمهم وتفيض عليهم من خيراتها الطائلة. وفي أحد الأيام بينما كان أحد الأحبار في بيتها، التفتوا وهي جالسة في جماعة من نسائها وجواريها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر، فنظر إليه ذلك الحبر، شاف النبي مر، قال يا خديجة قد مر الآن بدارك شاب حديث السن فأمري من يأتيه به فمن يأتي به. فأرسلت إليه جارية من جوارها وقالت يا سيدي مولاتي تطلبك. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل منزل خديجة. فقالت خديجة للحبر أيها الحبر هذا الذي أشرت إليه هذا النبي؟ قال نعم هذا محمد بن عبد الله. قال الحبر طوبى لمن تكن له بعلا وتكن له زوجا وأهلا فقد حازت شرف الدنيا والآخرة. فتعجبت السيدة خديجة وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اشتغل قلبها بحبه لأن رسول الله بس واحد يشوفها يحبه. وكانت السيدة خديجة شنو كانت خديجة ملكة عظيمة شنو ملكة عظيمة ولها من الأموال والثروة الطائلة ما لا يحصى. فقالت أيها الحبر بما عرفت أنه نبي؟ قال وجدت صفاته في التوراة أنه مبعوث آخر الزمان بموت أبيه وأمه ويكفله جده وعمه وأنه سيتزوج بامرأة من قريش شنو هي؟ سيدة قومها. وأشار بيده إليها وقال لها احفظي ما أقول يا خديجة. فلقد سمعت خديجة ما نطق بالخبر تعلق فيها أو تعلق حب النبي في قلبها أكثر وأكثر. فلما أراد الخروج من عندها قال اجتهدي ألا تخسري النبي ولا يفوتنك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو شرف الدنيا والآخرة. كلام واضح. خديجة عرفت النبي الآن، هذه أول نظرات شافت النبي. طبعا عندنا رواية أن شافت بمكة أيضا واحد من النصارى قالها تدرين منه هذا؟ هذا النبي. قال أنت تتزوجينه، يعني إشارات كانت واضحة. الرواية الثانية في البحار قال وقد كانت السيدة خديجة تقدس عمها ورقة بن نوفل. طبعا ورقة بن نوفل في عندنا أنه كان يمتلك كل الأديان، في من يقول نصراني يهودي إبراهيمي، شوف. وتحترم آراءه كثيرا، بل وكما في التواريخ أنها كانت تستشير في أمورها الصعبة المهمة، وكما ورد في التاريخ أنها عليه السلام لما رغبت في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلعت ورقة على حالها، قالت لأني أنا أريد أتزوج النبي. وقد كان مطلعا على أحوال نبي آخر الزمان وكيف أنه يتزوج بامرأة تسود قومها، يقول صفات زوجته تسود قومها، فرغبها في الزواج منه وأشار عليها بفضائل النبي ومدى قداسة المرأة التي ستكون زوجة له. يا رب الله عليك انت حينما تيجي تنظر الى هذا المقام يقول لك ملكه وقديسه وعرفت النبي، ويجي بعض الناس يقول تجاره بالغلط تعرفت، لا كانت تعرفه من قبل. ورقه بن نوفل عندنا كان يطلع على كل الكتب وهي تطلع، فكانت عظيمه الشأن. ومن عظمتها قدمت كل اموالها الى رسول الله، ولو مال خديجه لما قام للاسلام من قائمه. بس لعله اخواني أنا ما عندي نص أنه ترحل هذه السيدة الطاهرة بهذا العمر، صعبة، رحلت مسمومة، يعني تقريبا عمرها 50 سنة، رحلت مسمومة وفي شعب أبي طالب اللي قاعد النبي ينظر إليها كأن به نظر إليها، تجود بنفسها الله أكبر، بس أنت لو تنظر هذا المنظر هي تجود بنفسها ورسول الله يسكن آلامها من ذلك السم. وإذا بالباب تفتح مين اللي إجا؟ يلا وين الغيور؟ وإذا بابنتها الزهراء رمت بنفسها على صدر أمها ضمتها أخذت توصيها. وإذا بمولاتنا خديجة عرق جبينها وسكن أنينها ومدت يديها ورجليها ومالت رقبتها وفاضت روحها الطائرة. أين الصارخون وسيدتا وشيدتا وخديجتا؟ كان برسول الله حسر رأسه قام بتجهيز خديجة وهو بذاك الحصار دفنها أهل علي التراب. كأني برسول الله يسمع صيحة أبا يا رسول الله أين أمي خديجة؟ التفت رسول الله: بني فاطمة هذه أمك قد وسدت تحت التراب. ويلي ويلي أريدك تعيش هذه الحالة. نقول يا رسول الله دفنت خديجة سالمة البدن، دفنتها متونها سالمة، دفنتها وعينها سالمة، دفنتها وأضلاعها سالمة. ويلي ويلي نقول وارد يا طاعه خديجة تحت التراب، لكن جسدها اعذروني اريد اتجرأ، ها تستاهل خديجة. وريت يا طه خديجة تحت التراب، لكن جسدها وصدرها ما بيهم صواب. ولي ولي بسايلك بسايلك عن زوجتك بالله يا مختار. يلا يلا تريد تسمع السؤال للنبي؟ كنا نسأل نقول يا رسول الله هذا السؤال. بسايلك عن زوجتك بالله يا مختار، من غسلتها وشفت بيها من آثار. الشفيت يا طه بصدرها أثر مسمار، وضلعين من مكسرة والصدر منع. ولي عاينتها يا رسول الله، لو عاينتها معصبة ومحمر العين وفاطمة ومتونها متورمة وخفقة بالضلعين والجسد منها منتحل من سقط الجنين. قل لي سويت يا رسول الله بهالمصى؟ معذور لو شقيت جيبك للحبيب، معذور لو هلت مدامعك سجيبة، معذور لو هاجرت عقبها الأرض طيبة، معذور لو قلبك عليها تفطر وذا. لعذرك يا رسول الله نعذرك، بس تقدر تتحمل تسمع هذه الأبيات يا رسول الله؟ والي والي بس الله يعين المرتضى
حامل حمية لما بنفسه غسل الزهرة الزكية وعاين بعينه دمومها منها جرية ويلي ويلي وعاين ضلعها والصدر من عصرة الباب أين الصارخون وفاطمة بسائل لما اندفنت أبقى بره بليل شلتوها لو أخفيت أمرها مثل اللي دفنوها بخفي ومحد حضرها إلا أبو الحسنين وأولاده والأصحى ويلي ويلي بسايلك بسايلك لما اندفنوا دفنتوا أبي الحجون منو تعرض للقبر يا علة الكون وما قبر خير النساء أم الخدر والصون رادوا ينبشونا وصد لهم داحي الب لمصائب الزهراء هجرت المضجعة وأذلت قلبي من جفون الأدمعا يا الله بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج اجعلنا من جنده وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته ولا همّا إلا وفرجته ولا مريضا إلا وشفيت إلهي بخديجة اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفيهم بشفائك داويهم بدوائك ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر إلهي بخديجة اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين لا سيما أوصانا بالدعاء إلهي بخديجة احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين السامعين المؤسسين العلماء الشهداء من مضى من هذا الجمع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.